نقرأ برواية هشام بن عامر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم، ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المساء المبارك يوم الأحد الموافق للأول من شهر رجب لعام 39 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير باختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكما ترون هذه الآيات لا زالت متصلة، لأن الله عز وجل قال: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ثم قال بعدها: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. بيّن الله عز وجل العلة والسبب لماذا يكون هذا منهم، قال: لأنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. وهذا الوصف إما أن يكون وصف مستأنف، يعني وأنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، أو يكون معطوف على السابق، يعني كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم ويفعلون كذا وكذا. فالجملة تحتمل هنا أن تكون تابعة لما قبلها فهي وصف إضافي معطوف على السابق، أو يحتمل أن يكون ماذا؟ تعليلا للجملة السابقة، ويحتمل أن يكون تعليلا للجملة السابقة. ثم بيّن الله عز وجل أنهم لماذا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، قال: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة مرة أخرى، فأكد هذا. وهذا يعني هو الذي يرجح على أن الجملة الثانية هذه جملة مستأنفة وأنها ليست علة للجملة الأولى. وبيّن الله عز وجل أن ذلك هو حقيقة الاعتداء منهم. ثم أعاد الله عز وجل الكلام السابق في قضية أنهم إيش؟ فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هنا قال إيش؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هناك خلوا سبيلهم، هنا فإخوانكم في الدين. ثم قال: ونفصل الآيات لقوم يعلمون. ثم ذكر مثل ما نسميه التخوف الذي يمكن أن يقع منهم، وهو أن ينكثوا عهدهم وأيمانهم التي عاهدوا عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعاهدوا عليها المؤمنين. فقال سبحانه وتعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وعلى القراءة اللي قرأ الشيخ: إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. فإذا ليسوا بإخوانكم، جميل، ولا تخلوا سبيلهم، وإنما هم بقوا أعداء لكم، فرجعوا مثل ما نسميها إلى النقطة الأولى، فرجعوا إلى النقطة الأولى. هذا على قراءة إيمان. وعلى قراءة لا إيمان يعني أنهم لا عهد لهم، فإذا يرجعون إلى الحالة الأولى السابقة، فهما في الحكم لا خلاف بينهما، لكن على توجيه القراءة هذه غير توجيه القراءة تلك. ثم بيّن سبحانه وتعالى أيضا أكد الأمر في قضية القتال: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، أليس كذلك؟ قبلها قال: كيف يكون للمشركين عهد، وقبلها قال: ها إيش؟ ها فسيحوا في الأرض 14 واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، إلى أن قال إيش؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. هنا قال: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم من بعد، نكثوا أيمانهم يعني من بعد عهدهم الذي سبق ذكره في الآية السابقة. ثم قال: وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة. فهذه ثلاث أوصاف إذن تحققت فيهم: أولا أنهم نكثوا أيمانهم، وثانيا أنهم هموا بإخراج الرسول، والثالثة أنهم هم الذين بدأوا القتال أول مرة. ثم قال: أتخشونهم فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ثم قال سبحانه وتعالى مؤكدا الأمر للمرة الرابعة في قضية القتال: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. هذه ثمرات الجهاد، هذه ثمرات الجهاد، كما ذكرنا سابقا في سورة الأنفال في صفات النصر أو موجبات النصر صحيح. ثم قال: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. يعني أنه لا بد لكم من البلاء، لا بد لكم من البلاء. فإذا كان لا بد لكم من البلاء ولا بد لكم من مقاتلة هؤلاء، إذن فماذا؟ فكل ما عليكم هو الصبر وتحقيق عوامل النصر التي ذكر الله عز وجل في سورة الأنفال. واضح؟
وأنه هؤلاء وإن عهدوا عاهدوكم ثم نقضوا وفعلوا وفعلوا كما قال الله عز وجل في الآية السابقة في سورة الأنفال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. إذن هذا الأمر أن تتكله إلى الله عز وجل وتعامل الناس وفق ما أمر سبحانه وتعالى، فمن عاهدك عاهدته، فإن نكث فقد باء بالخسران ورجع إلى الحالة الأولى التي كان عليها قبل العهد. واضح؟ بل قتال هؤلاء الذين نقضوا أيمانهم آكد من قتال الذين لم يعاهدوكم ولم ينقضوا أيمانهم. واضح؟ وهذا هو مقتضى الآن الأمر الرابع بالقتال في هذه الآيات. نرجع الآن، هذه لمحة نسميها سريعة بس حتى تربط الموضوع بعضه ببعض، ثم نرجع بعد ذلك إلى ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. يقول ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ذاما للمشركين وحثا للمؤمنين على قتالهم: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. يعني أنهم لما اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة فصدوا عن سبيله، أي منعوا المؤمنين من اتباع الحق، إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. يقول تقدم تفسيره لأنه في الآية السابقة عليها، ثم قال: وكذا الآية التي بعدها: فإن تابوا وقاموا الصلاة إلى آخرها، أيضا تقدم الكلام عليها. هنا الآن لاحظوا أمرين: الأمر الأول أن الله عز وجل قال اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وهم الآن هل هم كانوا على الإسلام ثم تركوه؟ بحيث نقول مثلا مثل ما ذكر الله عز وجل عن اليهود أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، تركوا التوراة الصحيحة وذهبوا يحرفون لمأكلتهم. واضح؟ هذا هؤلاء شراؤهم واضح ولا لا؟ فكذلك أيضا هؤلاء قال لما تركوا الهدى والتهوا عنه بما هم عليه من الشرك وتقليد الآباء وغير ذلك، صار هذا شراء، صار هذا شراء مبادلة، فهم تركوا الفطرة التي خلقهم الله عز وجل عليها وهي التوحيد واعتاضوا عنها بشيء آخر أيا كان ذلك الشيء، هل يساوي لا يساوي، فهمتم؟ هل له قيمة ليس له قيمة؟ هذا كله لا شأن له، لا شأن له. ولذلك الآن الشراء هو المبادلة، فكل من بدل شيئا بشيء فهو مشتر، سواء كان ذلك المبدل ماديا والمبدل منه ماديا، أو كان ذلك معنويا والمبدل منه معنوي، أو كان أحدهما مادي والآخر معنوي. ومن هنا قال العلماء رحمه الله تعالى بأن إيش؟ بأنه يجوز كل ما يعتاض عنه بمال يجوز أن يدفع مهرا، كل ما يجوز أن يعتاض عنه بمال فإنه يجوز أن يدفع مهرا. واضح؟ وقعدوا على هذا مسائل كثيرة جدا. المقصود هنا أن هؤلاء تركوا الفطرة وتركوا الدين الحق الذي يدعوهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بما عليه الآباء والأجداد وما وجدوا عليه من سلفهم من المشركين، فسماهم الله عز وجل، فسمى الله عز وجل فعلهم هذا شراء، فسماه شراء، فكأنهم باعوا الهدى واشتروا الضلالة، باعوا الهدى واشتروا الضلالة. وهذا الآن معنوي بمعنوي ولا مادي بمادي؟ هذا معنوي بمعنوي، معنوي بمعنوي، واضح. وهكذا أيضا تحريف أهل الكتاب، والله عز وجل قال اشتروا بإيمانهم ثمنا قليلا. فإذا هذا يعني لفظ الشراء، وكذلك أيضا لفظ البيع يطلق على كل ما فيه معاوضة، كل ما فيه معاوضة. فالأصل في البيع أنه يطلق على ماذا؟ على إيش؟ لا كلها على إيش يا شباب؟ طيب لاحظوا أن تفرقوا الآن في لفظ استعمال القرآن للفظ باع ولفظ اشترى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة، وهنا قال ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. طيب والبيع؟ لا لا يدخل فيهما كليهما. ربح البيع أبا صهيب فيدخل حتى في المعنويات. ها يعني مثل زميلك مثل الشيخ، الشيخ قال أن البيع دفع والشراء أخذ. لا يظهر حقيقة، أنا يعني الأمر ما زال مشكل عندي، لا يظهر بفرق بين استعمال القرآن للبيع والشراء، لكن الأقرب هو ما ذكرته أن البيع في الدفع والشراء في الأخذ. فالله عز وجل يقول من حب هؤلاء للضلالة جميل وللتحريف أنهم إيش؟ ذهبوا يبحثون عنها حتى يأخذوها، ذهبوا يبحثون عنها حتى يأخذوها، ولم تعرض عليهم، ولم تعرض عليهم. وهذا يعني خلوني أقول أبلغ ما يكون في الذم، أبلغ ما يكون في الذم، يعني أنك تشتري ما فيه مضرتك، بخلاف ما لو عرض عليك فأخذته، واضح؟ أو لقيته، فقد يكون نقول والله اغتررت به، لكنك أنت تذهب تبحث عنه فهذا لا شك أنه حقيقة أبلغ في الذم. لكن عموما المسألة تحتاج إلى بحث في قضية الفرق بين البيع والشراء في استعمال الشارع وفي استعمال القرآن الكريم. طيب لما قال الله عز وجل هنا لا يقومون في مؤمن إلا ولا ذمة، ابن كثير قال تقدم تفسيرها، التفسير لا إشكال فيه، لكن ما الفائدة التي أضافها الوصف هنا عن الفائدة التي أضافها الوصف في الآية السابقة؟ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة؟ وهناك خص يعني إيه، لأن هناك مقيدة بالظهور، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم، أيوة، ففي حالة الغلبة، وهذا شيء طبيعي إن الذي يغلب يتصرف، لكن هل هذا فقط يكون منهم في حالة الغلبة أو عام؟ إذن فائدة الآية الثانية الآن هي إيش؟ إطلاق ما يمكن أن يتوهم من القيد في الآية الأولى، دفع ما يمكن أن يتوهم من إطلاق القيد في الحالة الأولى. فهؤلاء ليسوا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة في حال الغلبة فقط، بل في كلتا الحالتين، لا في حال الغلبة ولا في حال المسالمة. فحتى إذا سلموكم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولذلك عقبها هنا بقوله سبحانه وتعالى وأولئك هم المعتدون، بينما هناك قال يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم أيوة وأكثرهم فاسقون. لاحظتم؟ إذن هناك فيه نوع من المدافع عن النفس، لكن هنا قال وهم معتدون، يعني وصف لازم ثابت لهم من حال الاعتداء، وصف لازم وثابت لهم، ولذلك جعله هنا ليس بالصفة الفعلية كما هو هناك أنه يحدث أحيانا ولا يحدث أحيانا، يعني يتجدد، وإنما هو صفة مستمرة ولازمة له. فإذا هذه الآية الثانية التي معنا الآن إعادة الوصف فيها أفادنا بفائدتين لم يفيدها الوصف الأول، الأمر الأول اللي هو إيش؟ العموم، وأن هذا طبعهم، والأمر الثاني أن صفة الاعتداء ملازمة لهم، أن صفة الاعتداء هذه ملازمة لهم ثابتة مستقرة، بينما هناك يدل على أنه حال وحال، يعني فهم يتجدد ذلك عندهم. فإذا استفدنا من مجموع الآيتين ثلاثة أوصاف، الوصف الأول أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة مطلقا، والوصف الثاني أنهم إيش؟ يساومونكم فيرضونكم بأفواههم وقلوبهم تأبى ذلك، جميل. والوصف الثالث أن هذا وصف لازم لهم فهم معتدون على كل حال، حتى لو أرضوكم بأفواههم فهم معتدون. لماذا؟ لأن العبرة ليست بما يقولون بأفواههم وإنما بما يقر في قلوبهم، ولذلك قال الله عز وجل في الآية السابقة وتأبى قلوبهم، لكن أصبح في وصف وهم وأولئك هم المعتدون أدق وأعمق ولا لا؟ واضح عندكم؟ فإذا هذا تفريق الآن لغوي بين هاتين الجملتين وهو مفيد ويعطينا على أنه ليس ما في هذه الآية هو تكرار لما في الآية السابقة، وإنما أضاف معاني جديدة غير التي تفيدها تلك الآية، ولا يلغي تلك المعاني التي أضافتها تلك الآية. فيبقى إذن الآن عندنا فوائد إضافية من تكرار الصفة. تفضل. أي ثاني؟ الأول أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة مطلقا. الوصف الثاني أنهم يرضونكم بأفواههم. جميل. فإذا عندهم مثل ما نسميه نوع من التحايل أو نوع من المساومة، ولكن هل هذا من قلوبهم ولا فقط بألسنتهم؟ أيوه فقط بألسنتهم. لذلك قال يرضونكم بأفواههم، فأسند الإرضاء فقط إلى الأفواه، دليل على أنه لا يجوزها. ومع ذلك أيضا عقبه بالوصف الثابت وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. إذن هم عندهم ممانعة داخلية في قلوبهم ترفض أن يرضونكم بأي حال من الأحوال، فضلا عن أن يرقبوا فيكم إلا أو ذمنا. الوصف الثالث وهم معتدون، هذا دليل على لزوم هذا الوصف وهو الاعتداء، نسأل الله العفو والعافية، وأنهم حتى وإن أرضوكم بأفواههم فالاعتداء ثابت ومستقر وكامن في نفوسهم. واضح؟ طيب، إذا لا شك أنه الآية الثانية الآن مؤكدة للمعاني المذكورة في الآية الأولى، وأيضا أفادت إيش؟ معاني إضافية. قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم. خلاص التوبة وإقامة الصلاة والزكاة هي لا شك أنها مثل الآية السابقة، لكن هنا قال فخلوا سبيلهم، هنا قال فإخوانكم. ما الفرق بين فخلوا سبيلهم وفإخوانكم؟ ها خلوا سبيلهم هل فيها تكليف؟ ما فيها تكليف، لكن فإخوانكم فيها تكليف، أصبح لهم حقوق. ولذلك كما رأيتم في الحديث السابق الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إن هاجروا فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. إذن لما يكونون إخوانكم إذن لهم تبعة، واضح؟ فيجب أن يكون لهم ما للمسلمين، حتى من المال، حتى من الغنيمة، من الفيء، من الصدقة، من أي شيء ينال المسلمين، فإذا يكونون وهم بالأمس كانوا إيش؟ أعداء، لكن جعل الله عز وجل ذلك حدا فاصلا. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ونفس الخلاف السابق بقضية أنه هل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هنا مرادة لذاتها أو أنها لأن هذه تشمل العبادة، ها إيش؟ العبادة المحضة والعبادة المالية أو العبادة البدنية والعبادة المالية، وهي أيضا لغيرها. ثم قال ونفصل الآيات لقوم يعلمون، هذه لا شك أنها من آيات العموم، ودليل على ماذا؟ ها دليل على أن القرآن فيه تفصيل ولا لا؟ أيوة فيه تفصيل، وأن ذلك التفصيل ليس كل أحد يعلمه وإنما يعلمه العلماء، ولذلك قال لقوم يعلمون يعني يعلمون ذلك التفصيل، كما قال سبحانه وتعالى تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهمتم؟ إذن هذه الأمثال قد يعقلها الناس وقد لا يعقلونها، لكن العالمون يعقلونها. وهنا قالوا نفصل الآيات لقوم يعلمون، فمن علم ذلك التفصيل فقد أدركه، ومن لم يعلمه فيبقى على عمومه، فيبقى على عمومه. إذن الآن يجب أن نعرف أن القرآن فيه تفصيل وفيه عموم، فالعموم هذا هو الذي يفهمه كل أحد، وهو المعاني الإجمالية التي دائما نتكلم لكم عنها، وهي التي الإنسان يتدبر فيها لما يسمع الإمام يقرأ مثلا كمثال مثل هذه الآية لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يحتاج أن يجلس يفكر من هم المخاطبين أو من إلى من يعود الضمير، هل هو يعود إلى المشركين ولا يعود إلى المنافقين ولا يعود إلى اليهود، هذا كله تحليل، كله تفصيل. من الذي يعرف هذا التفصيل؟ الذين يعلمون، وهم الذين يختصون بهذا. أما أنا وأنت كمثال يعني عام لكل أحد، والرجل الأعجمي والعربي والكبير والصغير والمتعلم وغير المتعلم، فكلهم ينظرون إلى هذه الآية على أن الله عز وجل يحذرنا أعداء، بغض النظر عن من هم المخاطبين، يعني إلى من يعود الضمير، هل يعود إلى المشركين ولا يعود إلى اليهود ولا يعود إلى المنافقين ولا يعود على من، فهمت؟ فإذا لكن نفهم هنا أن الله عز وجل يحذرنا ها من أعدائنا في الدين، فإنهم لا يقربون في المؤمن إلا ولا ذمة. لكن العالم يعرف أن الخطاب هنا عن المشركين، ويعلم أن مثل هذه الآية أيضا وردت عن اليهود، ويعلم أن مثل هذه الآية أيضا كما سيأتينا إن شاء الله في الآيات القادمة أيضا ورد عن المنافقين، واضح. لكن هذا التفصيل يعلمه أناسه، ولكن يبقى دائما عموم الآيات هو المخاطب به الناس. ولذلك الله عز وجل قال فأجره حتى يسمع كلام الله. هل يلزم من أنه لا بد أن يسمع كلام الله أن يعلم تفاصيل ذلك وأن يعرف أن هذا يعود إلى هذا وهذا يعود إلى هذا وهذا يعود إلى هذا؟ لا يلزم. فتقوم عليه الحجة بالعموم، فتقوم عليه الحجة بالعموم. ولذلك قال الله عز وجل أفلم يتدبروا القول أفلا يتدبرون القرآن، واضح؟ يتدبروا آياته، ليتدبروا آياته، واضح مشايخ؟ فهذا كله هو الذي يقع فيه التكليف. فالتكليف العام يقع في الخطاب العام، العموم الذي يفهمه كل أحد، واضح؟ والتفصيل يقع في التفصيل لمن يعلمه. فالتكليف بالتفصيل يقع لمن يعلم التفصيل. أنت عندك زكاة مثلا مال معين، كيف تعرف زكاته؟ هنا الآن أنت تحتاج إلى ذلك التفصيل. لكن الأخ الذي ليس عنده مال هو يعتقد بوجوب الزكاة، جميل، ويكفيه هذا، لا يلزمه أنه يعتقد أن الزكاة 2.5% من كذا، وأنه لا يجب أن يحول عليها الحول كذا، وأنه يشترط فيها أن تكون كذا أو لا تكون كذا، هذا لا يحتاجه. وإنما يجب عليه أن يعلم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي واجبة عليه، واضح؟ فإذا وجبت عليه بتفصيل معين وجب عليه أن يتعلم ذلك التفصيل. هل هذا واضح يا شباب؟ فإذا في فرق عندنا بين التكليف العام الذي يشمل كل أحد وبه يتعلق اسم الإسلام، وفرق بين التكليف الخاص الذي يعنى بقضية معينة أو بشيء معين فيلزم من هو مكلف به، فيلزم من هو مكلف به. واضح الصورة عندكم؟ وهذا يعني مهم جدا أن نفهمه. ومثل هذه الآية ونفصل الآيات لقوم يعلمون لتبين للناس ما نزل إليهم ونحوها، هذا هو الذي جعل مثلا إيش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات وقد بيّن الدين كله للأمة. كيف بيّن لهم الدين وهم بعد ذلك احتاجوا أن يجتهدوا في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وفي زمن عمر احتاجوا أن يجتهدوا، واضح؟ فنقول الاجتهاد هذا هو ملحق بما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وليس خارجا عنه، واضح؟ ولذلك بقي باب الاجتهاد مفتوحا، بقي باب الاجتهاد مفتوحا، وتنزيل المسائل على الوقائع إلى غير ذلك. لكن كل ما احتاجه الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان بالعموم أو بالخصوص. فأما بالعموم فهو الذي نحن نجتهد فيه، وهو الذي نحن نشتغل فيه، وهو الذي يرد علينا بعد ذلك فيه المسائل والإيرادات التي نفصل فيها. وأما الخصوص فهو واضح. هل يمكن واحد الآن يقول لا والله مدة الرضاعة مثلا 3 سنين، والله عز وجل يقول الولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين؟ خلاص حولين كاملين، واضح؟ فهمتم؟ فإذا التفصيل لا يدخله كثير من الاجتهاد، بينما العموم هو الذي دائما يكون فيه الاجتهاد وفيه التفصيل للعلماء وفي تنزيل المسائل الواقعة عليه إلى غير ذلك. ولذلك الشريعة دائما تأتي بالخطاب بالعموم، يعني الأصل في خطاب الشريعة هو العموم، واضح؟ وأما التفصيل فإنه يكون للعلماء. ولذلك قال ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن ليس كلهم يستنبطونه، وإنما يعلمه قوم معنيون أو معينون بهذا الأمر، فهؤلاء هم الذين يستنبطون ما أشكل على غيرهم، والله المستعان. وليس مقصودنا نحن هنا ذكر يعني مسائل الاجتهاد ومسائل التفصيلات هذه، لكن أحيانا يعني لما تمر علينا مثل هذه الآيات مهم جدا أن ينتبه الإنسان أنه هذه من الآيات التي يستدل بها العلماء والفقهاء رحمه الله تعالى كثيرا في مسائل كثيرة مماثلة فيفهم لماذا يستدلون بها ويجتهدون ويتركون بعض الآيات الأخرى، ليس يعني نسيانا منهم أو غفلة عن تلك الآيات، وإنما لأن الاجتهاد في آيات العموم أكثر، نعم، وهو الأصل في الخطاب. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. قال يقول تعالى: وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم. لاحظوا ابن كثير قيدها هنا، قال على مدة معينة، هل في الآية فيها أنه عهدهم أو لا على مدة معينة؟ ها شباب، في الآية ما في. طيب ابن كثير من وين جاء التقييد؟ بناء على الترجيح الذي رجحه في أول السورة، فهمتم؟ أن الذي في أول السورة هو تقييد لمن لا مدة له، صح؟ ثم بعد ذلك استثنى الله عز وجل الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، ثم قال: وإن نكثوا أيمانهم. فهؤلاء الذين عاهدوا عند المسجد الحرام وهم قريش، نكثوا لما نكثوا؟ أي نكثوا كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. فإذا الآن لاحظوا أن ابن كثير لما رجح هناك استمر هذا الترجيح لما نسميه مستصحب، فيكون يعامل جميع الآيات التي تأتي بعد ذلك بناء على الترجيح الأول الذي رجحه. وهذه مسألة يغفل عنها بعض الطلاب أحيانا عندما ينقلون كلام المفسرين، فينقل كمثال يعني في الآية الأولى ترجيح ابن كثير، ثم لما يأتي إلى هذه الآية ينقل تفسير من؟ ابن جرير. ابن جرير يقيدها ولا ما يقيدها؟ ما يقيدها، لا ما يقيدها، فهمتم؟ هنا سيختلف المعنى. بينما الأفضل دائما أنك إذا أخذت في مثل هذه الآيات التي يكون فيها نوع من التشابه ونوع من الترجيح، إذا أخذت للأول ترجيح الأول فاستمر في الباقي، يعني حاول قدر المستطاع أنك تستمر على نفس مذهب الأول في بقية الآيات حتى ما يحصل عندك اضطراب وإشكال أو نوع من التناقض، فتكون رجحت شيئا في الأول ثم ترجح شيئا ثاني في الثاني فيحصل عندك إشكال لا تستطيع الجواب عليه، واضح؟ وهذا هو الذي ذكر كما ذكرت لكم، هو الذي جعل الأقوال تتداخل وتصبح بعد ذلك أكثر من 16 قولا. وأنا ما نسيت حقيقة الرسمة، لكن خلونا بس إلى أن نصل إلى آيات الأشهر الحرم حتى نعطيكم إياها كملخص للسابق كله، بحيث أيضا يكون فيه نوع من المراجعة. الله المستعان. أنا مقصدي المتنتبهون لمثل هذا، فدائما مثلا لو وجدت مثلا أن ابن العربي أيضا وافق ابن كثير، فلا مانع من أن تأتي بترجيح ابن عربي هنا، لكن شرط أن يكون وافقه في الترجيح الأول. فأما إذا خلفه في الترجيح الأول فسيكون هناك فيه نوع من الإشكال لا تنتبه له أنت، واضح؟ طيب يقول: أي عهودهم ومواثيقهم وطعنوا في دينكم، أي عابوه وانتقصوه. قال: ومنها هنا أخذ قتل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بنقص. هذا الآن نسميه إيش؟ تفسير ولا تدبر ولا استنباط ولا إيش؟ هذا استنباط، لأنه إخراج حكم غير منصوص عليه في الآية. الله عز وجل إيش قال؟ ها، وطعنوا في دينكم، فذكر وصفا لهؤلاء الذين نكثوا العهد، أليس كذلك؟ أيوة. طيب الآن الذي هو يدعي أنه مسلم ثم طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم أو طعن في الدين، العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في حكمه، هل يعامل معاملة المرتد أو أنه يقتل على كل حال، فهمتم؟ فبعضهم يقول لا توبة له وإنما توبته قتله، لا توبة له وإنما توبته قتله، وبعضهم يقول لا، له أحكام المرتد فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل، واضح؟ لكن بعضهم يقول لا، لا توبة له. صحيح ليس هذا قول الجمهور، لكن ترى هو قول قوي. وهذه الآية مما استدلوا به، وهذه الآية مما استدلوا به، ولذلك ذكر ابن كثير رحمه الله هذا المأخذ، أن الله عز وجل لما قال وطعنوا في دينكم قال فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون، إذن بلغوا في الكفر الإمامة، فمن طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وطعن في الإسلام فقد بلغ في الكفر الإمامة، فهؤلاء ليس لهم إلا القتل، واضح الاستنباط وجهه؟ فهو يسمى من دلالة إيش؟ الموافقة، من دلالة مفهوم الموافقة. طيب يقول: ولهذا قال: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، أي يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. وقد قال قتادة وغيره: أئمة الكفر كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، وعدد رجالا. قال: والصحيح أن الآية عامة. ليش ابن كثير يقول الصحيح أن الآية عامة؟ أليسوا هؤلاء أيضا أئمة في الكفر؟ هل تشكون في أن هؤلاء أئمة في الكفر؟ لا، بلا شك، صح؟ إيه، ابن كثير ليش قالوا الآية عامة؟ ممكن يقول تشمله وتشمل غيره. في شيء ثاني، انتبهوا. لا، في آيات أخرى، فهمت؟ في آيات أخرى تسميهم أئمة الكفر غير هذه الآية، لكن هذه الآية لماذا ابن كثير قال والصحيح أنها عامة؟ وأنا ذكرت لكم سابقا ابن كثير لا يتكلم كثيرا، فإذا تكلم في مثل هذا كما نقول نحن ضع فيها تحت خط. الآن أبو جهل متى مات؟ مات قبل أن تنزل هذه الآية ولا بعد نزول هذه الآية؟ قبل نزول هذه الآية. والله عز وجل يقول الآن: فقاتلوا أئمة الكفر. فهمتم؟ فعل الأمر لما يستقبل، واضح؟ فهؤلاء وإن كانوا أئمة كفر إلا أنهم ماتوا وانتهوا، واضح؟ ولذلك ابن كثير رجح على أن تفسير الآية هنا عام، يعني الأفضل حتى ما نذكر هؤلاء ولا على سبيل التنبيه، لأن هؤلاء لا شك أنهم أئمة الكفر وأنهم مثال لأئمة الكفر، جميل؟ لكن خطاب الآية هنا يقتضيه ولا ما يقتضيه؟ ما يقتضيه. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. قالوا: الصحيح أن الآية عامة، وإن كان سبب نزولها مشركي قريش فهي عامة لهم ولغيرهم، والله أعلم. إذن وإن كان مات سادتهم كهؤلاء كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، هؤلاء كلهم هلكوا قبل أن تنزل هذه الآية. وإن كان قد مات هؤلاء إلا أنهم لا يزال فيهم أئمة للكفر، واضح؟ وإن كان أكثرهم قد تاب الله عز وجل عليه بعد ذلك. ولا يمنع من وصفه بإمامة الكفر أن يكون أيته، لأن الله عز وجل كما قال في الآية السابقة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة، بعد أن قال: وأولئك هم المعتدون، قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وهذا عجيب، يعني عجيب من ربنا سبحانه وتعالى، ويحق لنا فعلا أن نعرف رحمة الله عز وجل وعظم تودده لخلقه بالتوبة. إيش قال عن أصحاب الأخدود؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنوهم، لاحظ، يلقونهم في النار، قال: ثم لم يتوبوا. فهذا دليل على أن الله عز وجل أعطاهم مهلة للتوبة بعد أن قتلوا المؤمنين، ومع ذلك لم يتوبوا. فهم يعذبون أولياءه والله عز وجل يمهلهم ليتوبوا. في نظام في الدنيا يعطي مثل هذه الفرصة؟ خلونا نكون صادقين وصريحين، أتحدى إذا وجدتم أي نظام في العالم يعطي مثل هذه الفرصة. وهنا يقول: فقاتلوا أئمة الكفر، ثم نعلم أن منهم أبو سفيان وفلان وفلان يتوبون ويصبحون من قادة الإسلام، فالله عز وجل يسميهم أئمة الكفر. فهذا من لطف الله سبحانه وتعالى وتوديده لخلقه سبحانه وتعالى بقضية التوبة. ولذلك لا ييأس من رحمة الله عز وجل إلا رجل، نسأل الله العفو والعافية، قد أظلم قلبه. الأصل أنك ما تيأس الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى بأي حال من الأحوال، بل بالعكس، رغم ما ترى من شدة الكفر وشدة الظلم وشدة الاعتداء، إلا أنك ترجو الله عز وجل أن يهديهم. ما فيه يا أخوان دين ترى يعلم بمثل هذه السماحة. حتى ما يقولون عن النصرانية: إنه إن ضربك أخاك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. حتى هذا، يعني ما في هذا الدين أعظم من هذا. مو يقول أخوك يضربك وتعطيه خدك الثاني يضربك عليه أيضا، لا أكثر من هذا، عدوك الذي يقاتلك ترجو له التوبة والرحمة وهو يعذبك ويفتنك ويقتلك. والله يا أخوان أنا أظن هذه الأمور أحيانا نحن لا نتصورها، لكن هذه الآية بين أيديكم، إن رأيتم فيها خلاف هذا المعنى فأخبرونا. يعني فعلا شأن الدين عظيم وعجيب، ومحاسن الإسلام ليست سهلة وليست شيئا يسيرا، ولا يستطيعها كل أحد ولا يفهمها كل أحد للأسف، حتى الفهم ما يفهمها كل أحد، لكن المؤمن العاقل الذي يحكم شرع الله عز وجل يعلم هذه الأشياء، ولا يقوده الهوى أو تقوده العاطفة أحيانا، واضح، فيغلب ما تهواه نفسه أو ما تشتهيه نفسه على ما يريده الله عز وجل. الله عز وجل يقول لنا كذا صريح العبارة: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، ثم قال لعلهم ينتهون، يعني قاتلوهم لعلهم ينتهون، رجاءً ينتهون. إيش أعظم من هذا الباب في فتح التوبة؟ أئمة كفر وخدعونا ومعتدون، صح، ومع ذلك لعلهم ينتهون، نقاتلهم ليس لأجل أن ننتقم، لا، بل لعلهم ينتهون، واضح؟ فإذا لم ينتهوا فستأتينا الآية إن شاء الله بعد قليل في قضية إيش اللي قد ذكرت لكم ثمرات الجهاد أو فوائد الجهاد. الله المستعان. يقول تعالى: وإنك ذبنا، أيوة، يقول: والصحيح أن الآية عامة، وإن كان سبب نزولها مشرك قريش فهي عامة لهم ولغيرهم، والله تعالى أعلم. طيب، قال الله تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم. لاحظوا أنه هذا كله تأكيد بعد تأكيد، وهذه التأكيدات ماذا تفيد يا مشايخ؟ إيه، تفيدنا على أن الجهاد شاق على النفس، الجهاد ليس سهل، ولذلك الله عز وجل يحثنا حتى بعد حث: كيف يكون المشركين، كيف وإن يظهروا عليكم فقاتلوا أئمة الكفر، فهمتم؟ ألا تقاتلون قوما نكثوا. فالله عز وجل يحثنا على الجهاد حتى بعد حث، ليش؟ لأن الجهاد أمر شاق على النفس، لا سيما إذا ضبطت، يعني إذا كان الجهاد يقول والله نعم بيحقق لي مصالح وبيحقق لي رياسة، فإذن هذا ما هو الجهاد، فهمتم؟ وإنما لعلهم ينتهون، فإذا انتهوا فإخوانكم في الدين. لاحظتم كيف الفاصل؟ أمر صعب أنك ترى الشخص الذي عذبك وأخذ مالك ونكث عهدك وغدر بك وفعل ثم بعد ذلك تقاتله، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى وإن كنت رفعت السيف خاص، ما تهوي به. هذا جهاد ترى ليس سهل، ولا يحقق كل أحد، كثير يدعون الجهاد، كما أخبر الصحابة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للقبيلة، والرجل يقاتل للشرف، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فقط واحد الذي في سبيل الله. ولذلك مثل هذا صعب على النفس، صعب جدا وشاق، ولذلك الله عز وجل يأمرنا فيه أمر بعد أمر وحث بعد حث وبألوان مختلفة، فمرة يبين لنا نكثهم، ومرة يبين لنا كفرهم، ومرة يبين لنا، فهمتم، ماذا سيفعلون بنا لو ظفروا بنا، يعني لو استسلمنا لهم ماذا سيفعلون بنا. فهذه كلها لا شك أنها تحث المسلم على أنه إيش؟ يجاهد في سبيل الله عز وجل، ولكن أن يكون ذلك في سبيل الله وليس لأي مصلحة ولا شأن آخر. قال الله تعالى: ألا تقاتلون قوما، قال ابن كثير: وهذا أيضا تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين بأيمانهم الذين هموا بإخراج الرسول من مكة، كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. طيب، هذا في سورة الأنفال، سورة الأنفال مدنية، هل ورد هذا أيضا في سورة مكية؟ ها شباب، ورد؟ امتحن
الأحلام مدنية والمكية مدنية، والأنفال مدنية، والتوبة مدنية. طيب نقرأ ونشوف. يقول: وقال تعالى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، هذه سورة الممتحنة. وقال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وهذه في سورة إيش؟ والإسراء مكية ولا مدنية؟ ها؟ مكية، فهمتم؟ فإذا هذا المكر كان في مكة قبل الهجرة، وكان في أول الهجرة في سورة الأنفال في السنة الثانية من الهجرة، وأيضا لا يزال مستمر إلى أن نزلت هذه الآيات. تحطم؟ وهذا في أي سنة؟ في السنة التاسعة من الهجرة، أليس كذلك؟ فإذا مكر الذين كفروا مستمر، سواء كنت أنت ضعيف أو قوي. وليس صحيح الذي يزعمه بعض الناس أنه نحن إذا استضعفنا لهم واستسلمنا لهم أنهم لن يمكروا بنا. الله عز وجل يقول: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، من الأرض كلها، مو بس من مكة، يخرجوك من الأرض كلها، يغيبوك، ما بحيث لا يعني تعيش في كوكب آخر. هذا الذي يريدون، وهذا هو شأنهم. أحطتم الآن ثلاث مراحل. الآن اللي معنا في سورة التوبة السنة التاسعة من الهجرة، السنة الثانية من الهجرة الأنفال، وقبل الهجرة بثلاث سنين على أقل تقدير، قبل الهجرة بثلاث سنين على أقل تقدير سورة الإسراء. فإذا مكر هؤلاء مستمر، وهذه باب مهم جدا أن نفهمه، حتى نفهم أن مكر الكافر من سنن المدافعة في الأرض. فالكفار لا يزالون يمكرون بالإسلام وبأهله بكل الطرق، سواء كانوا هم في حال ضعف أو في حال قوة، وسواء كان الإسلام في حال ضعف أو في حال قوة، لا فرق، فالمكر موجود. هذه الآيات الثلاثة أظنها واضحة جدا عندكم، أليس كذلك؟ لأن سورة الممتحنة أيضا مدنية، وهي ها متقدمة ولا متأخرة؟ أما أولها فهو متأخر، وأما آيات الامتحان فهي أيضا قريبة من الأنفال، يعني في السنة الثانية من الهجرة أو نحو منها. طيب امتحان المؤمنات. طيب يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله: وهم بدؤوكم أول مرة، قيل المراد بذلك يوم بدر حين خرجوا لنصر عيرهم، كما تقدم بسط ذلك يعني في سورة الأنفال. وقيل المراد نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بني بكر بخزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وكان ما كان، ولله الحمد والمنة. طيب أي القولين أرجح؟ ما رجح من كثير منهم. وهم بدؤوكم أول مرة، ها الذي يظهر من سياق الآية، ها ترجيح القول الأول ولا القول الثاني؟ القول الثاني الذي يظهر من سياق الآية، لأن الله عز وجل قال قبل أيش: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. فهم بدأوهم أول مرة، وليس بينهم وبينهم عهد، لكن قتالهم مع بني بكر بعد العهد ولا قبله؟ بعد العهد، فهمتم؟ فسياق الآية يرجح المعنى الثاني، واضح يا شباب؟ ولا شك أنهم هم الذين بدأوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعداوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هل قاتلهم حتى في مكة؟ حتى يعني لما آذوه وحاصروه في الشعب، ولما أيضا أخرجوه من مكة، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم بدأهم؟ ما بدأهم بشيء، قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تملكون بها العرب والعجم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. واضح؟ فهم لا شك أنهم بدأوا، يعني أنا قصدي وهم بدأوكم أول مرة، أي دلالتها العامة لا إشكال فيها، لكن هنا في السياق إذا نريد التحليل لا، ليكون المعنى الراجح هو المعنى الثاني، يعني قتالهم مع حلفائهم ضد حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عاهدوا على أنه لا يكون بينه وبينهم قتال 10 سنين. طيب قال: وقوله: أتخشونه، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. يقول تعالى: لا تخشوهم واخشوني، فأنا أهل أن يخشى العباد من سطوتي وعقوبتي، فبيدي الأمر، وما شئت كان، وما لم أشأ لم أكن. لكن هل كل أحد يفقه هذا، أن الله حق أن يخشى؟ أيوة، لا يفقه هذا إلا المؤمن الصادق،
ولذلك إيش ها هان على المؤمنين البلاء في مكة، كانت قريش تعذبهم فهان عليهم البلاء. لماذا هان عليهم البلاء؟ لأنهم يرون أن الله عز وجل حق ويخشى، أليس كذلك؟ واضح يا مشايخ؟ هذا لاحظوا قبل الهجرة، فما بالكم بعد الهجرة؟ ولذلك قول الله عز وجل هنا أتخشون فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. هل هذا الشرط له مفهوم أو لا مفهوم له؟ ها شباب، هذا الشرط له مفهوم؟ أيوة انتبهوا، له مفهوم. ولذلك من خشي غير الله عز وجل فقد أشرك ولا لا؟ أيوة، شرك الخشية من أعظم الشرك، وشرك الخشية من أعظم الشرك. ولذلك إيش ماذا كان يهدد به المشركون المسلمون بل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل؟ كانوا يهددونهم أن آلهتهم تصيبهم بسوء، أليس كذلك؟ بينما كان المؤمنون والرسل عليهم الصلاة والسلام قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يردون على المشركين؟ أننا توكلنا على الله، واضح؟ فلما يهددهم هؤلاء بما تصيبهم به الآلهة من السوء كانوا يردون عليهم بالتوكل. فإذا لا شك أن التوكل والخشية من أعظم الأمور، وهي من أشد الأمور التي يدخلها الشرك. ولذلك ينبغي على العبد المسلم أن يملأ قلبه من تعظيم الله، لأن خشية هؤلاء لا تأتي إلا عندما يضعف تعظيم الله في القلب. فمن يعني إن صح التعبير وازن بين المصالح بدأ يخاف، لكن من علم عظم ما عند الله عز وجل وحقارة ما عند الناس إنه لا يمكن أن يوازن ولا يمكن أن يبيع دينه بعرض من الدنيا بأي حال من الأحوال. ولذلك تعظيم الله عز وجل في القلب هو حقيقة الإيمان، هو حقيقة ولب الإيمان. واضح يا مشايخ؟ ولذلك هذا الباب مهم جدا أن يطرق وأن تعالج القلوب عندما نجد فيها ضعفا لتعظيم الله سبحانه وتعالى. فأنت الآن كمثال لماذا تترك المحرمات؟ إذا لم يكن تعظيما لله فلا فائدة، لأنه ستتجرى عليها في أي لحظة من اللحظات، بل ربما أن هذه المحرمات تدخل إليك، تأتي إليك، هي تأتي إليك بنفسها من غير كد ولا تعب منك ولا حتى أن تفعل أي شيء. فمن خلى قلبه من تعظيم الله عز وجل انتهت محارم الله، وهذا نسأل الله العفو والعافية، لا شك أنه انتكاس من ارتكاس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن واعظ المؤمن في قلبه، ما هو الواعظ الذي في قلبك؟ هو تعظيم الله. الواعظ الذي في قلب المؤمن الإيمان، هذا هو تعظيم الله عز وجل. فإذا امتلأ القلب من تعظيم الله لم يبق فيه مكان لأحد، وإذا ضعف تعظيم الله في القلب بقي هناك أماكن يمكن أن تشغل بأي شيء آخر، نسأل الله العفو والعافية. الله المستعان. يقول ثم قال تعالى عزيمة على المؤمنين وبيانا لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمر من عنده، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. يقول هذا عام في المؤمنين كلهم. وقال مجاهد وعكرمة والسدي يعني خزاعة، وأعادوا الضمير في قوله ويذهب غيظ قلوبهم عليهم أيضا، ويتوب الله على من يشاء أي من عباده، والله عليم أي بما يصلح عباده، حكيم في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية، فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو العادل الحاكم الذي لا يجور أبدا ولا يضيع مثقال ذرة من خير أو شر، بل يجازي عليه في الدنيا والآخرة. بل يجازي عليه في الدنيا والآخرة. إذن الآن ثمرات الجهاد هي أن الله عز وجل يعذبهم بأيديكم، فعذاب الله عز وجل واقع لهم من الله ليس منكم، لكن الله عز وجل جعل أيديكم سببا. فهمتم؟ فإذا الآن المؤمن لما يجاهد ماذا يفعل؟ يحقق قدر الله، يحقق قدر الله ويحقق شرع الله. كيف يحقق شرع الله؟ باستجابة للأمر قاتلون. ويحقق قدر الله عز وجل يعذبهم بأيديكم، فإذا كان الله عز وجل قد كتب عذابهم فسيكون بأيديكم، وإن كان كتب قتلهم فسيكون بأيديكم، وإن كان كتب أسرهم فسيكون بأيديكم، وإن كان كتب العفو عنهم فسيكون بأيديكم. فلاحظتم؟ فإذا الله عز وجل ولذلك ختم هذه الآية بقوله ويتوب الله على من يشاء، لأن من هؤلاء القوم الذين سيقاتلونهم أبو سفيان مثلا، فهمتم؟ وعكرمة بن أبي جهل، وهؤلاء سيكونون قادة غدا في الإسلام، فهؤلاء يتوب الله عز وجل عليه، لكن بأيديكم. لاحظتم؟ فإذا هذه أعظم ثمرة من ثمرات الجهاد، تحقيق الأمر الشرعي وتحقيق الأمر القدري الكوني. الأمر الثاني قال وينصركم عليهم، يعني يعلي شأنكم، سواء كان ذلك بالغلبة أو كان بتوبته، فهو نصر لكم، فهو نصر لكم. والثالثة قال ويشفي صدور قوم مؤمنين، يعني أولئك الذين كانوا عذبوا وكانوا أوذوا وأخذت أموالهم، ماذا يحصل لهم في نفوسهم إذا انتصرتم عليهم؟ يفرحون ولا لا؟ أليس كذلك؟ فهذا فيه شفاء لما في الصدور، وهذا دليل يا إخوة على أن الإنسان لا ينسى، وأنه لا يشبع ما يقع في نفسه إلا أمر الله، لا يشبع ما في نفسه إلا أمر الله. ولذلك دائما يا مشايخ إذا وقع لأحدكم نوع من الغيظ، نوع خلينا نقول من القهر، نسميه قهر جميل، لأي خطأ وقع من أي أخ من إخوانك أو حتى من عدائك، حاول أنك تغسل قلبك. كيف تغسل قلبك؟ هذا هو، لا بد من قراءة القصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قصص الصالحين الذين ذكر الله عز وجل، كثرة قراءة القرآن، كثرة الاستغفار، التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، هذه كلها أشياء تخفف عما في نفسك. ولذلك قال الله عز وجل هنا ويشفي صدور قوم مؤمنين، فالجهاد من الأمور التي تغسل ما في النفس. واضح يا مشايخ؟ هذه يعني من أعظم الثمرات. والثمرة الرابعة ويتوب الله على من يشاء، ويتوب الله على من يشاء. فإذا عندنا أربع ثمرات مهمة جدا للجهاد، كما أن عندنا ست صفات للنصر. نقف هنا إن شاء الله تعالى ونكمل يوم الثلاثاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.